وقته النهي. وأما بيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي إمامه مسلم، وشريعته التي تطبق في كل مجالات الحياة شريعة الله. يبقى هناك منكرات عارضة يقوم بها بعض الشواذ الذين لا يخافون الله، فهؤلاء نأمرهم وننهر. ولكن عندما يكون الحاكم غير ملتزم بأوامر الله، وتكون الشريعة التي تطبق غير شريعة الله شريعة مستوردة، قانون مدني فرنسي أو سويسري أو شيوعي، عند ذلك المنكر الأكبر يكون ما هو؟ ليس الذي يزني، وليس الذي يسرق، وليس الذي يغش، وليس هي منكرات نقوم بأمرها، ولكن المنكر الأعظم تعطيل شريعة الله. هذا الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه وأن تتكاتف الجهود لإزالته وتغييره. ولكن إذا كان الحاكم مسلما وشريعته التي يطبقها هي شريعة الإسلام، يبقى هناك بعض المنكرات انتدب الله بعض العلماء والقادرين على إنكارها، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه البلاد. أيها الإخوة، الإسلام دين واقع ومنطق، لأنه دين الحق وهو من عند الله. أولا، الدين يربي العقول والضمائر على الخير حتى يصبح الخير مزاجا عند الناس، عادة ألفها، ويستقر هذا الخير في المجتمع، وهو الذي عليه الناس جميعا. ومن أراد الشذوذ عن الفضيلة والحق والخير والمعروف خاف، لأن المجتمع ضده والسلطة أيضا ضده، ولذلك يخاف ويستتر ولا يجد على الشر أعوانا. وهذه هي البيئة النظيفة التي يريدها الإسلام. في هذه البيئة يتحرك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولذلك استعمل الإسلام أساليب متنوعة لترسيخ الحق والخير ونبذ الشر والباطل. يدعون الناس إلى الخير ويحذرون من الباطل، ويرسم الإسلام منهجا تربويا ينظف الضمائر والعقول والسلوك، وينفر من الانحراف، بل يشرع حدودا وتعزيرات يأخذ بها على يد المجرمين لكي يخافوا العقاب، ولذلك يستترون أو يمتنعون ويرتدعون. ولذلك نجد أن المجتمع الإسلامي مستقر، نسبة الجريمة فيه لا نقول معدومة، فالشر موجود في كل مجتمع، ولكن تكون النسبة خفيفة ضئيلة تكاد لا تذكر، وهي خائفة مختفية ولا تستطيع الظهور. وهذا الذي يريده الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، التخويف من عذاب الله يوم القيامة وهو الأهم، الذي يربي الضمائر على الالتزام بشريعة الله دون رقابة مادية من القانون أو السلطة، وإنما برقابة ذاتية تخاف الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ويعترض البعض فيقول لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تقييد لحريات الناس، الإنسان حر بطبيعته وفطرته، فعندما تأمر وتنهى تقيده. وهنا أعرض حديثا لرسول الله يبين الأصل في الموضوع، لأن بعض الناس قد استهوتهم الحرية الأوروبية، تركوا الناس أحرار بدون قيود وبدون ضغوط، لكن الإسلام لا يريد ذلك. لا نسمح للإيمان والكفر أن يعملا في بيئتنا باسم الحرية، ما بيصير. لا نسمح للفضيلة والرذيلة أن يعملا في بيئتنا بحرية وباسم الحرية. فإذا تدخلنا في حرية شخص نقول له لماذا تفطر في رمضان جهرا أمام الناس، يقول هذه مسألة شخصية لا دخل لك بي. وإذا رأيناه يعمل فاحشة كما يعملون في أوروبا وألفوا ذلك، لا تتدخل في حرية الشخصية. هذا المنطق مرفوض، وهو منطق أعوج، لأنه يؤدي إلى تفسخ المجتمع وإلى تجاوز الباطل على الحق. والله يريد أن يكون الحق هو المستقر والأقوى والمنتصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله أي يطبقها ويحرسها من الباطل، والواقع فيها الذي ينتهكها. كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوه، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ليش عم نطلع لفوق ونؤذي جيراننا؟ نحن أحرار في نصيبنا تحت، نخرق السفينة من تحت فيدخل علينا الماء بدون أن نصعد إلى فوق ونؤذي جيراننا، ولا حق للجيران بأن يتدخلوا في عملنا، فنحن أحرار في نصيبنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا، يعني يسقط السفينة باسم الحرية، هلكوا جميعا، تغرق السفينة. وإن أخذوا على أيديهم، أي منعوها، ولو كانوا يتصرفون في حقهم، لكن فيه حق عام، نجوا، أي اللي تحت ونجوا جميعا، يلي فوق يلي تحت. إن المجتمع الإسلامي كهذه السفينة، هناك نسبة من أهل الباطل يريدون أن يسقطوا السفينة باسم الحرية الشخصية، فإن تركهم أهل الحق يثقبوها يثقبونها، فإن السفينة كلها ستغرق بالصالحين والفاسدين. ولذلك مسألة الحرية الشخصية غير واردة هنا، ما في حرية لأحد إلا ضمن حدود الشرع الذي شرعه الله، الحاكم والرعية في ذلك سواء. ولذلك يمنع شرعا كل عمل مهما تكاثر الناس عليه إن كان يخالف شريعة الله، ودائما المصلحة العامة مقدمة عند التعارض وعدم التوفيق وعدم إمكان التوفيق. أيها الإخوة، ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعددة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد يأتي على المسلمين زمان يكونون غير قادرين على التغيير باليد، يخافون على أرواحهم على أموالهم، فرخص لهم أن ينتقلوا إلى المرتبة الثانية، وهي التغيير باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن أيضا قد يأتي على المسلمين زمانا يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فالآمرون بالمعروف ينكر عليهم ذلك، والناهون عن المنكر يحاربون ويقاتلون ويعارضون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين المرتبة الثالثة تكون هي الإنكار القلبي، أن تقول اللهم إن هذا باطل لا يرضيك ولا أرضاك، فتخلص من الإثم. وما معنى الإنكار القلبي؟ كراهة الباطل ومقاطعة أهله. أما إذا كان أهل الباطل مع أهل الخير يأكلون ويشربون ويزورونهم ويقدمون لهم الاحترام والتقدير في المجالس، فما الذي تغير على أهل المعصية إذن؟ لا، لا بد من أن ننكر باطلهم بقلوبنا وأن نظهر ذلك في وجوهنا وسلوكنا، كي يعرفوا أنه لن يعود إليهم منا حبهم وتقديرهم واحترامهم إلا إذا رجعوا إلى حضيرة الإسلام، وعند ذلك نحبهم ونقدرهم ونودهم. أما إذا أصروا أبدا، نكره باطلهم وننصرف عنهم ونحذر منهم، وهذه الرتبة هي أضعف الإيمان، أي ثمرة. ويقول عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، أي من الإثم، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي على الباطل. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما صلوا، رواه مسلم. وإذا سكتت الأمة كلها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم الله بعقابه الجميع، الصالحين والفاسدين، كما ورد عن أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، رواه البخاري، أي المعاصي. وقال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وبنو إسرائيل عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقبهم الله سبحانه وتعالى فلعنهم ومسخهم قردة وخنازير، ولذلك قال سبحانه وتعالى فيهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. طبعا هذه قضيتهم عندما كانت الحيتان تأتي يوم السبت، ويوم السبت عند اليهود ابتدعوا عطلة فيه فخالفوا أمر الله فيه، فكانوا يحجزون الحيتان يوم السبت، يعني لا يعملون غير ذلك، لا يصطادون، ويعمد أحد يأتون إلى الحيتان في الحواجز فيأخذونها، يلعبون على الله ويتحايلون عليه. فنهتهم عن هذا العمل فئة صالحة منهم. وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. فئة ثانية قالت للآمرين بالمعروف عن المنكر لم تعظون قوما الله سيعذبهم، اتركوهم وشأنهم. قالوا معذرة إلى ربكم، نقوم بواجبنا ليعذرنا الله يوم القيامة وليعلم أننا قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يسمعون الموعظة فيأتمرون بأمرنا وينتهون عن هذا العمل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما